الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 35 من سنن أبي داود وهو السابع من كتاب الصلاة. قال: باب ما يقول الرجل عند دخول المسجد، أي من الدعاء، وهذا الدعاء مستحب وليس بواجب. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي قال حدثنا عبد العزيز يعني الدروردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن بن عبد الملك بن سعيد بن سويد قال سمعت أبا حميد أو أبا أسيد الأنصاري يقول. هذا التردد بين الصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. الحديث أخرجه مسلم وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي، فيقال أخرجه الخمسة أو الستة، كله يصلح. وهذا الحديث فيه فضل عظيم لهذا الدعاء: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وأما فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فليست في مسلم. وقد حكم بعض أهل العلم على أن الزيادات في هذا الحديث لا تثبت، مثل بسم الله والصلاة على رسول الله ونحو ذلك. وإذا خرج يقول: اللهم إني أسألك من فضلك. فضل الله واسع، فضله في الرزق وفضله في الهداية وفضله في التوفيق والرحمة والسداد. ومن السند المتصل حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن حيوى بن شريح قال: لقيت عقبة بن مسلم فقلت له: بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: أقط؟ قلت: نعم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. وظاهر هذا أنه من أدعية دخول المسجد في الصباح، ولا حرج أن يدعو به كلما دخل إلى المسجد. يقول: أعوذ بالله العظيم، استعيذ بالله العظيم في ذاته، العظيم في صفاته، العظيم في أفعاله، وبوجهه الكريم، دليل على إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وهي من الصفات الذاتية الخبرية. ومما يدل على أنها صفة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بها، والاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الشرك: لأن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وسلطانه القديم فيه إثبات صفة القدم لله عز وجل، وأما اسم القديم فلا يسمى به، لأن القدم منه مطلق ومنه نسبي، وأسماء الله عز وجل تدل على الكمال المطلق. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فاسمه الأول الذي ليس قبله شيء. من الشيطان الرجيم، أي من الشيطان الملعون، الشيطان الأكبر الذي تأتمر الشياطين بأمره. وقد عاهد الله عز وجل على إغواء بني الإنسان. قال: أقط؟ أي هل سمعت منه ذلك؟ أو حسب ما سمعت منه إلا هذا؟ قال: نعم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. وهذا من أعظم أسباب السلامة من الشيطان، فليستعد الإنسان بالله منه. قال: باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد، أي تحية المسجد. وقد اختلف أهل العلم، فذهب جمهورهم إلى استحبابها، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، استدلالا بحديث أبي قتادة رضي الله عنه إذ جاء بصيغة الأمر وصيغة النهي: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي رواية: فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. وذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب ذلك، مستدلين بقصة النفر الثلاثة الذين دخلوا والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث: فأما أحدهم فآوى فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. واستدلوا أيضا بقصة الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقعد فقد آذيت وآنيت. والصحيح أنها واجبة، لحديث سليك الغطفاني، حديث جابر في قصة سليك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد أن جلس: يا سليك، أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. قال: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. إلا أن هذه الصلاة لا يلزم أن يتكلف لها الوضوء، إن كان الرجل على طهارة صلاها، وإن لم يكن على طهارة جلس بدون تحية. وإن جلس على الكرسي أيضا فلا حرج في أن يجلس بدون تحية مسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة، وتعلمون أن الإمام يخطب قبل الجلوس، فيجلس على المنبر. ثم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على كرسي. قال الراوي: أحسب قوائمه من حديد، فعلمه ثم رجع إلى خطبته. وبالسند المتصل قال: حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك ابن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة. انظر حين يخطئ أبو علي في اسم أبي قتادة، هات الحارس بالربعي، إذا لم تخطئ ما شاء الله، جزاك الله خيرا. عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي سجدتين من قبل أن يجلس. انظر إلى جواب عبد الملك الآن: فليصلي سجدتين. إيش المراد بالسجدتين؟ ها؟ يصلي ركعتين. وسميت الصلاة بالسجدة لأن السجدة من أظهر أعمالها. وإذا كان عاجزا لمرض أو نحوه، هل تلزمه تحية المسجد؟ نعم تلزمه، يصلي جالسا، يصلي جالسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلي جالسا، فإن لم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا أبو عميس عتبة بن عبد الله عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن رجل بن بني زريق عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه: زاد ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته. هذا ضعيف في سناده، مبهم كما ترى، ويغني عنه ما تقدم. قال الخطابي: وقد اختلف الناس في هذا، فقال بظاهر الحديث الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، وإليه ذهب الحسن البصري ومكحول، وقال الطائفة: إذا كان الإمام على المنبر يجلس ولا يصلي. وإليه ذهب ابن سيرين وعطاء بن أبي رباح والنخعي وقتادة وأصحاب الرأي، وهو قول مالك والثوري. انتهى. قلنا الصحيح أنه يصلي لحديث جابر الصحيح. وحديث أبي قتادة متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ والدارمي. قال: باب فضل القعود في المسجد. المساجد أحب البلاد إلى الله، والقعود فيها له فضيلة، لا سيما إذا كان المسلم ينتظر صلاة أو بعد صلاة. فإذا كان ينتظر صلاة فهو في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، وإذا كان بعد صلاة فالملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. لكن ينبغي أن تصان المساجد عن الغيبة والنميمة، والقيل والقال، والكلام في شأن الدنيا، مع أن الإنسان يتكلم بما يصلح شأنه، لكن ليكن للمسجد حرمة. وبالسند المتصل قال: حدثنا القعنبي وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، وفي طبقته عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي، وكلاهما من طلاب الإمام مالك. عن مالك وهو ابن أنس، ما كنيته؟ عندك كنية الإمام مالك وكنية الإمام أحمد وكنية الإمام الشافعي، ما هي؟ أبو عبد الله، ثلاثتهم أبو عبد الله، وانفرد عنهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت. عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث أو يقوم، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. والصلاة من الملائكة الدعاء، قال الله عز وجل: وصلى عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال بعضهم: الصلاة الرحمة، وهذا يفرق، فأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فالرحمة غير الصلاة. فالصلاة من الله ذكر عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة وغيرهم الدعاء. على أحدكم أي من الرجال والنساء ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، أي ما لم يقع منه الفساء أو الضراط أو ما هو ناقض من نواقض الوضوء، أو يقم. اختلف أهل العلم في المجلس، فقال بعضهم هو المسجد أجمع، وقال بعضهم هو المكان الذي صلى فيه، والصحيح أنه المسجد أجمع كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر. اللهم اغفر له، أي صلاتهم عليه، اللهم اغفر له، أي تجاوز عن ذنوبه السابقات. اللهم ارحمه، أي وفقه فيما يأتي من الأعمال، لأن المغفرة إذا جمع بينها وبين الرحمة، المغفرة على ما سبق والرحمة لما يأتي، وإذا انفردتا فالمغفرة في السابق واللاحق والرحمة في السابق واللاحق. الحديث متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ والدارمي. قال: وبالسند المتصل حدثنا القعنبي، انظروا واحد الآن سمعني أذكره قبل قليل والآن ما يجيب، من هو؟ عند البيضاني هذا، من هو القعنبي؟ عند عبد الرحمن، لا أكون أنا أتكلم وأتكلم وأتكلم وأنتم لستم معي. عندك محمد عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. خرجه البخاري ومسلم، وهو عند أحمد ومالك في الموطأ. يعني أن المصلي ما دام في مجلسه فهو في صلاة، له أجر الصلاة، لكن بشرط أن تكون الصلاة هي التي تحبسه، وفيه فضيلة الإخلاص. لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، لأن بعضهم قد يتأخر في المسجد لحاجة مع غيره أو لنوم وراحة. قال: وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي، هذا يتكرر كثيرا احفظوه، موسى بن إسماعيل أبو سلامة التبوذكي شيخ البخاري مشهور قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة عرفناه بشيخه عن ثابت وهو ابن محمد البناني عن أبي رافع وهو راوية أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة. تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث، فقيل ما يحدث؟ قال يفسو أو يضرط أو يضرط. خرجه البخاري ومسلم وهو عند أحمد. لماذا ذكر هذين الحدثين فقط؟ قد يكون الحدث بغير الفساء والضرط، لأن أغلب الأحداث داخل المسجد هذا الحدث. وهذا توجيه لحديث أبي هريرة الذي تقدم معنا، لا وضوء إلا من أن يذكرنا بالحديث، قيل وهم فيه شعبة، لا وضوء إلا من غائط أو بول. قالوا كيف أبو هريرة يقول لا وضوء إلا من غائط أو بول والأحداث أكثر من ذلك؟ قالوا إنما ذكر أكثر الأحداث وقوعا داخل المسجد. وبالسناد المتصل حدثنا هشام بن عمار حسن الحديث وذهب بعضهم إلى تضعيفه، وقد روى له البخاري. قال حدثنا صدق بن خالد قال أخبرنا عثمان بن أبي العاتك الأزدي عن عمير بن هاني العنسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى المسجد لشيء فهو حظه، يعني إن أتاه لطلب العلم فحظه طلب العلم، وإن أتاه للصلاة فحظه الصلاة، وإن أتاه لدنيا فحظه الدنيا. لكن هذا في إسناد عثمان بن أبي العاتك الدمشقي، ضعفه غير واحد. ثم أيضا نعم قال باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد، وهكذا البيع والشراء وقضاء الحاجات بمعنى البول ونحوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن وما كان داخلا في هذه الأمور. وأما إنشاد الضالة والبيع والشراء فإنه يخالف مقصد بناء المساجد وعمارة المساجد بذكر الله عز وجل لما فيه من طلب الدنيا والحرص عليها. قال وبالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح قال سمعت أبا الأسود يعني محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يقول أخبرني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا أداها الله إليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. أخرجه مسلم وهو عند الترمذي وابن ماجه وأحمد. وقد اختلفوا في الضالة، فذهب بعضهم إلى أن الضوال ما كان من الحيوان، وأما غير الحيوان كسقط عليه قلم أو ذهب أو مال فهذا لا يعتبرونه من الضوال. وبعضهم عمم قال في المصباح يقال للحيوان الضائع ضالة، وفي النيل يقال نشدت الضالة بمعنى طلبتها وأنشدتها عرفتها. والضالة تطلق على الذكر والأنثى والجمع ضوال كدابة ودواب، وهي مختصة بالحيوان، ويقال لغير الحيوان ضائع ولقيط. فليقل أي السامع لا أداها الله إليك معناه ما رد الله الضالة إليك وما وجدتها. قال في فتح الودود يحتمل أنه دعا عليه فكلمة لا لنفي الماضي ودخولها على الماضي بلا تكرار جائز في الدعاء، وفي غير الدعاء الغالب هو التكرار كقوله تعالى فلا صدق ولا صلى. ويحتمل أن لا ناهية أي لا تنشد، وقوله لا أداها الله دعاء له لإظهار أن النهي عنه نصح له، إذ الداعي بالخير لا ينهى إلا نصحا، لكن اللائق حينئذ الفصل بأن يقال لا وأداها الله إليك بالواو، لأن تركها توهم إلا أن يقال الموضع موضع زجر، ولا يضر به الإيهام لكونه إيهام شيء هو آكد في الزجر انتهى. قال ابن رسلان قوله لا أداها الله إليك فيه دليل على جواز الدعاء على الناشد في المسجد بعدم الوجدان معاقب له في ماله معامل له بنقيض قصده، وفيه النهي عن رفع الصوت بنشد الضالة، وما في معناه من البيع والشراء والإجارة والعقود لم تبنى لهذا أي لطلب الضالة، بل بنيت لذكر الله والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوه. والله هذا الوجه طيب يا أخوة، لكن ينظر هل وافقه غيره؟ لا وأداها الله إليك، أو لا ثم يسكت ويقول أداها الله إليك. لكن الذي يظهر أن الذي عليه الجمهور أن الدعاء عليه لا له. ومن باب التنبيه كثير من الأخوة تقول له تفضل، يقول لك لا جزاك الله خيرا، هذا ما يصلح. هو يحسن إليك أن تقول لا جزاك الله خيرا، الصواب أن تقول لا وجزاك الله خيرا. وقيل في هذه الواو أنها أحسن واو، لماذا؟ لأنها سلمت رجل من القتل، أعطاه الأمير شيئا فقال لا وجزاك الله خيرا، قال والله لو لم تأتي بالواو لقتلتك أو أدبتك. فإن شاء الله ننتبه لهذا، لا وجزاك الله خيرا تكون الواو استئنافية، أما لا جزاك الله خيرا على مذهب الشافعي نقول اللهم بقلبه لا بلسانه. فهمتم؟ قال باب في كراهية البزاق في المسجد. البزاق ويقال البصاق بالصاد ويقال بالسين البصاق، وهو خروج الريق، ويختلف عن النفث لأن النفث ريق هواء مع الريق، والنفخ هواء بدون ريق، والبصاق ريق بدون هواء. فهمتم؟ هذه ثلاثة أشياء، نفخ ونفث وبصاق. وبالسند المتصل حدثنا، والكراهية هنا للتحريم، الكراهة عند السلف للتحريم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي شيخ البخاري مسلم وتلميذه مسلم، مسلم بن الحجاج تلميذ البخاري، ومسلم بن إبراهيم شيخ البخاري. قال حدثنا هشام الدستوائي وشعبة بن الحجاج وأبان العطار عن قتادة ابن دعامة عن أنس بن مالك أبو حمزة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التفل في المسجد خطيئة وكفارتها أن يواريه، وفي رواية واريه، أخرجه مسلم وهو عند أحمد. خطيئة أي خطأ وإثم، وفي رواية لأحمد سيئة، وكفارتها أي كفارة هذه الخطيئة أن تدفن وتزال من أعين الناس ومن أماكن الناس، وذلك أن البصاق في المسجد يؤدي إلى تلوث الناس وإلى تغير رائحة الفراش. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بادرته البصاقة أعطاها في ثوبه، فأعطها في ثوبك واخرج بدل الثوب أو اغسل الثوب، أما أن تؤديها في المسجد فهذا لا يصلح. وبالسند المتصل قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة والضاح عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن البصاقة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، خرجه البخاري ومسلم وهو عند الترمذي والنسائي وأحمد والدارمي. قال العيني واختلف العلماء في المراد بدفن البصاق، فالجمهور على أنه الدفن في تراب المسجد ورمله وحصياته إن كانت فيه هذه الأشياء، وإلا يخرجها، فإن لم تكن المساجد تربة وكانت ذات حصير فلا يجوز احتراما للمالية. قال قلت إذا كان الإنسان محتاجا إلى دفع البصاق وكانت المساجد ذات حصير أو كان فراشها من الجص أو الحجر، فألقى البصاق تحت قدمه اليسرى ودلكه بحيث لم يبق في المسجد للبصاق أثر، فلا حرج عليه يحمل الحديث الآتي الذي روي عن طريق مسدد فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله، وفيه أن البزاق طاهر، وكذا النخامة طاهرة. جاء في هذه الرواية لفظ البصاق، وفي رواية السابقة لفظ التفل. قال العيني التفل شبيه بالبزاق وهو أقل منه، أوله البصاق ثم التفل ثم النفخ انتهى. قال الحافظ في الفتح: قال القاضي عياض: إنما يكون خطيئة إذا لم يدفنها، وأما من أراد دفنه فلا. ورده النووي فقال: هو خلاف صريح الحديث. قال: قلت وحاصل النزاع أن هنا عمومين تعارضا، وهما قول البصاق في المسجد خطيئة، وقوله ليبصق عن يساره أو تحت قدمه. فالنووي يجعل الأول عاما ويخص الثاني بما إلا لم يكن في المسجد، والقاضي بخلافه يجعل الثاني عاما ويخص الأول بما لم يرد دفنها. وقد وافق القاضي جماعة منهم ابن مكي في التنقيب، والقرطبي في المفهم، وغيرهما. ويشهد له ما رواه أحمد بإسناد حسن من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا قال: من تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد أيضا الطبراني بإسناد حسن من حديث أبي أمامة مرفوعا قال: من تنخم في المسجد فلم يدفنه فسيئة، وإن دفنه فحسنة، فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن. وفي مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: ووجدت في مساوى أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. قال القرطبي: فلم يثبت لها حكم السيئة لمجرد إيقاعها في المسجد، بل به وبتركها غير مدفونة انتهى. قال: وفي السند المتصل حدثنا أبو كامل وهو الجحدري قال: حدثنا يزيد يعني بن زريع عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النخاعة في المسجد، فذكر مثله. وبالسند المتصل قال: حدثنا القعنبي قال: حدثنا أبو مودود عن عبد الرحمن بن أبي حدرد الأسلمي قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل هذا المسجد فبصق فيه أو تنخم فليحفر فليدفنه، فإن لم يفعل فليبصق في ثوبه ثم ليخرج به. وأخرجه أحمد. ينظر حال أبي المودود هذا فيما أظن أن فيه كلام. قال: بالسند المتصل حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن منصور عن ربعي وهو بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام الرجل إلى الصلاة أو إذا صلى أحدكم فلا يبصقن أمامه ولا عن يمينه ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغا أو تحت قدمه اليسرى ثم ليقل به. خرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. لم يخرجه البخاري ومسلم من طريق المحاربي، هذا من خطأ كثير من المحققين الذين لم يتقنوا هذا الفن، أنهم إذا نظروا إلى أصل الحديث في البخاري أو مسلم ربما قالوا أخرجه البخاري ومسلم. والصحيح أن هذا جاء في البخاري ومسلم عن عدة من الصحابة رضي الله عليهم، أما عن طارق المحاربي فلا، إذ لا أعلم له في البخاري ومسلم حديثا. هل أحد منكم يعلم له حديثا في البخاري ومسلم؟ ما أعلم له في البخاري ومسلم حديثا طارق المحاربي. هناك طارق بن شهاب أخرج له مسلم حديثين، الحديث الأول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، والحديث الثاني كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الدعاء بعد الصلاة: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. وطارق بن شهاب له رواية عن الصحابة في مسلم، أما حديث لا، مع أن له حديث خارج الصحيح: الجمعة حق واجب إلا على أربعة: المرأة والعبد والمسافر والمريض. أما الحديث فقد جاء عن عبد الله بن عمر، وجاء كذلك عن أنس، وجاء عن أبي هريرة، وجاء عن غيرهم: إذا قام الرجل إلى الصلاة، والمرأة أيضا، وإنما ذكر الرجل خرج مخرج الغالب، أو إذا صلى أحدكم فلا يبصقن أمامه ولا عن يمينه. لا يبصق عن أمامه لأنه يناجي ربه. في بعض الأحاديث: إذا قام أحدكم يصلي نصب الله وجهه قبل وجه المصلي فلا يبصق قبل وجهه. وهكذا ولا عن يمينه لأن عن يمينه ملك، ولكن عن تلقاء يساره. قيل عن تلقاء يساره أيضا ملك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لكن قالوا إكرام لملك اليمين، أو أنه يبصق عن يساره في ثوبه، يتنحى قليلا ويبصق في ثوبه، أو تحت قدمه اليسرى، هذا إذا كان تربة، أما إذا كان فرش لا. ثم ليقل به هكذا أن يدركه حتى يذهب أثره وعينه. وبالسند المتصل حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا حماد وابن زيد قال حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس ثم حكها قال وأحسبه قال فدعا بزعفران فلطخاه به وقال إن الله تعالى قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبصق بين يديه. خرجه البخاري ومسلم وهو عند النسائي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ والدارمي. وهنا فائدة عقدية ركزوا عليها، ما هي هذه الفائدة؟ وهي قوله إن الله تعالى قبل وجه أحدكم إذا صلى. ذهب بعض الناس إلى رد دلالة هذا الحديث، وذهب البعض الآخر إلى القول بالحلول والاتحاد اعتمادا على مثل هذا الحديث. ونحن نؤمن أن الله عز وجل على عرشه استوى بائن من خلقه، وهو قبل وجه المصلي إذا كان يصلي وهو على عرشه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال أبو مودود اسمه عبد العزيز بن أبي سليمان وهو مقبول أي مجهول. نعم مجهول، بارك الله فيك. قال أبو داود رواه إسماعيل وعبد الوارث عن أيوب عن نافع ومالك وعبيد الله وموسى بن عقبة عن نافع نحو حماد إلا أنه لم يذكر الزعفران. نعم الزعفران ليست في الصحيح. ورواه معمر عن أيوب وأثبت الزعفران فيه، وذكر يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع الخلوق. الخلوق نوع من الطيب، فلا بأس أن يطيب المكان الذي وقع فيه ماذا البصاق والنخامة حتى لا يبقى رائحة كريهة. وبسند المتصل حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث عن محمد بن عجلان حسن الحديث عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين ولا يزال في يده منها، فدخل المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد فحكها ثم أقبل على الناس مغضبا فقال أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل والملك عن يمينه، فلا يتفل عن يمينه ولا في قبلته، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، فإن عجل به أمر فليقل هكذا. ووصف لنا ابن عجلان ذلك أن يتفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض، وأخرجه أحمد. وهذه مسألة مهمة قد اختلف فيها العلماء، هل التفل أو البصاق إلى القبلة منهي عنه في حال الصلاة فقط أم مطلقا؟ الذي يظهر والله أعلم أن النهي إنما هو متعلق بحال الصلاة، لأن أكثر الحديث في ذلك، مع أن بعض أهل العلم حمله على الإطلاق فيكره التفل على اليمين إكراما للملك والأمام، لكن الصحيح أن الله إنما ينصب وجهه قبل وجه المصلي إذا كان يصلي، أما في غير الصلاة فليس قبل وجهه للحديث حتى ينصرف. فهمتم هذه المسألة يا أخوة؟ قال الحافظ في الفتح ظاهره اختصاصه بحال الصلاة، فإن قلنا المراد بالملك الكاتب فقد استشكل اختصاصه بالمنع، مع أن على يساره ملكا آخر، وأجيب باحتمال اختصاص ذلك بملك اليمين تشريفا له وتكريما، هذا قاله جماعة من القدماء ولا يخفى ما فيه. وأجاب بعض المتأخرين بأن الصلاة أم الحسنات البدنية، فلا دخل لكاتب السيئات فيها، ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة من حديث حذيفة موقوفا ولا عن يمينه، فإن عن يمينه كاتب الحسنات. وفي الطبراني من حديث أبي أمامة في هذا الحديث فإنه يقوم بين يدي الله وملكه عن يمينه وقرينه عن يساره انتهى. فالتفل حينئذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان، ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك، أو أنه يتحول في الصلاة إلى اليمين، والله أعلم. قال أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن الفضل السجستاني وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان بهذا الحديث. وهذا لفظ يحيى بن الفضل السجستاني. قالوا: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: أتينا جابر عن ابن عبد الله في المسجد، فقال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون ابن طاب، فنظر فرأى في قبلة المسجد نخامة فأقبل عليها فحتها بالعرجون، ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه بوجهه؟ في صفات الإعراض لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى، وفيه إثبات صفة الوجه وهي من الصفات الخبرية. قال: إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق وليبزق في رواية عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا، ووضعه على فيه ثم دلكه ثم قال: أروني عبيرا. هذا الحديث في مسلم. والعبير نوع من الطيب. فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله، فجاء بخلوق في راحته، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون، ثم لطخ به على أثر النخامة. قال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم. تقدم أخرجه مسلم. نكمل الباب إن شاء الله. وبالسناد المتصل: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو عن بكر بن سواد الجودمي عن صالح بن خيوان عن أبي سهل السائب بن خلاد قال: أحمد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أم قوما ففسق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين فرق لا يصلي لكم، فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه، وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، وحسبت أنه قال: إنك أذيت الله ورسوله. خرجه أحمد. الحديث يشهد له ما قبله. وفي هذه الطريق صالح بن خيوان مجهول، لم يوثقه إلا العجلي. وقال بعضهم: لا يقال فيه خيوان بالخاء المعجمة إلا قد أخطأ، وإنما هو بالحاء، وكذا قاله البخاري ولكنه وهم. وهكذا السائب ابن خلاد، قال الحافظ في التقريب: السائب بن خلاد بن سويد الخزرجي أبو سهل المدني له صحبة، ومن طريقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارفعوا أصواتكم بالإهلال. قال أبو السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو وسلم التبوذكي قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى، وأخرجه أحمد. وبالسند المتصل قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن أبيه بمعناه زاد ثم دلكه بنعله. خرجه مسلم. وهو عند النساء وأحمد. وبالسند المتصل قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء البقلاني قال: حدثنا الفرج بن فضال عن أبي سعيد قال: رأيت واثل بن الأسقع في مسجد دمشق بصق على البوري. البوري نوع من الحصير. ثم مسحه برجلي فقيل له: لما فعلت هذا؟ قال: لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. ضعيف فيه الفرج بن فضالة وأبو سعيد مجهول. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. بقي لنا باب واحد، تصبرون علينا، ننتهي من أبواب المساجد، من باب المساجد. قال: باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد. يجوز للمشرك أن يدخل أي مسجد إلا المسجد الحرام، فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما ربط الأسير في المسجد، وربما جاءه الوفد فيه المشرك دخل المسجد. وبالسند المتصل: حدثنا عيسى بن حماد قال: أخبرنا أخبرنا في نسخة حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ثقة له أوهام أنه سمع أنس بن مالك يقول دخل رجل على جمل فأناخاه في المسجد ثم عقله ثم قال أيكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا له هذا الأبيض المتكئ فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال له الرجل يا محمد إني سائلك وساق الحديث والحديث في البخاري وله طريق في مسلم بسياقة أخرى والشاهد منه أن الرجل دخل المسجد على بعيره وهو مشرك وهكذا في قضية ثمامة بن عثال ربط في المسجد وكان مشركا فلا حرج في دخول المشرك المسجد وإنما حرم عليهم دخول المسجد الحرام قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني سلمة بن كهيل ومحمد بن الوليد بن نويفع عن كريب عن ابن عباس قال بعثت بنو سعد بن بكر ضمام ابن ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عليه فأناخ بعيره عند باب المسجد ثم عقله ثم دخل المسجد فذكر نحوه قال فقال أيكم ابن عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب قال يا ابن عبد المطلب وساق الحديث إني سائلك ومشد عليك زعم رسولك أنك تأمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة قال نعم قال زعم رسولك أن علينا صدقة في عامنا قال نعم قال زعم رسولك أن علينا يعني صيام في سنتنا قال نعم الحديث ثم ولوا هو يقول الذي بعثك بالحق لا أزيد ولا أنقص الشاهد أنه دخل المسجد وكان على غير الإسلام وبالسند المتصل حدثنا محمد بن إيحاء بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا يا أبا القاسم في رجل وامرأة زنيا منهم أما هذا ففيه رجل مبهم وهو ضعيف والمبهم من قسم الضعيف وسبب من ضعف الأسانيد ولكن الحديث ثابت أن اليهود كانوا يدخلون إلى المسجد وربما ناقشوا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل كما في غير ما حديث وفي غير ما قصة بهذا نكون قد انتهينا من أبواب المساجد من سنن أبي داود رحمه الله تعالى وقد ذكر فيه قريب من 12 بابا وبقي بابان في الأماكن التي يصلى فيها والأماكن التي ينهى عن الصلاة فيها فتترك لوقت آخر وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ومن الغد إن شاء الله سننتقل إلى كتاب بلوغ المرام نسأل الله عز وجل أن يعيننا على التمام والحمد لله رب العالمين.